مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشريعة والحياة في رمضان. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بالصبر تشحذ العزائم لبذل الطاعات، وبالصبر تجتنب المعاصي والموبقات، وبالصبر تهون المصائب والابتلاءات. فيا سعد من صبر وفاز في شهر الصبر وفي زمن المحنة. ضيف حلقتنا اليوم مشاهدينا الأعزاء هو فضيلة الشيخ الجليل محمد راتب النابلسي. ضيفنا أمد الله في عمره بحر من بحور العلم، صاحب تأملات وفيوض تشد إليه أنظار المتابعين مشاهدين أو مستمعين، من فك ينشر علمه تدريسا وتلقينا كتابة ومشافهة، توصلك كلماته إلى طريق المعرفة. الدين عنده في كلمة واحدة كما يقول هو: الاستقامة. نرحب بشيخنا محمد راتب النابلسي. فضيلة الشيخ، أيامنا هذه المباركات هي موسم الصبر والطاعات، الصبر على يعني في رمضان على أداء الطاعات، الصبر على حبس النفس عن المعاصي، الصبر على ما نزل بالناس من البلاء، وبالإضافة طبعا إلى ابتلاءاتهم الخاصة. حدثنا عن فضيلة الصبر، كيف يحصل العبد المؤمن على العلامة الكاملة في هذه الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحقيقة أن الإنسان لا يرقى إلى الله إلا عن طريق الشهوات. الشهوات قوى دافعة، لكن هذه الشهوات يمكن أن نتحرك فيها 180 درجة. الله عز وجل: ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. يعني بالإسلام حرمان ما في، لكن مثلا هذه الشهوة يمكن أن نمارسها 180 درجة، سمح لنا 120 والباقي حرام. فأي شهوة أوضعت فينا لها مجال مباح ومجال محرم. فما هو الصبر؟ أن تجعل حركتك في المجال المباح وأن تدع غير المباح، هذا أصل الصبر. فالمرأة في زواج، المال في عمل، التفوق الرفعة في تفوق. ما من شهوة أوضعت في الإنسان إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة ترقى خلالها. أما كل شهوة في إلى مجال محرم، في عدوان. الشيء الحلال تحلو به النفس، والشيء الحرام يحرم النفس من سعادتها. إذن ما من شهوة أوضعت في الإنسان إلا لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. فأي شهوة عالجها الإنسان لها قناة نظيفة. هذا المؤمن يتحرك، يعمل، يكسب المال، يتزوج، ينجب، يحب، كل الحالات الإنسانية متاحة في الحلال. الحرام حالة في عدوان على الآخرين، له زوجة، له أولاد، فإذا اعتدى على امرأة أخرى ليست زوجته هذا الحرام. إذا الحرام بيحرم الإنسان من السعادة. والإنسان في بالأرض 8 مليارات إنسان، الحقيقة الأولى الصارخة الواسعة أنهم جميعا يتمنون السلامة والسعادة. والسلامة والسعادة أساسها أن تتبع تعليمات الصانع، والصانع هو الله. هو الجهة الخبيرة فيما يسعدك، فانطلاقا من حبك لذاتك، انطلاقا من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك، ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. هي القصة من أولها. فأنت لما بيقول لك صاحب السيارة أحدث موديل، إذا في تألق ضوء أحمر معنى في مشكلة نقص زيت، أوقف المركبة وأضيف الزيت فقط. أما إذا أنت اعتبرته ضوء تزييني احترق المحرك. فهي الحقيقة فهم الشيء الواضح هو منهج الله عز وجل. قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. فما هو الصبر؟ الشهوات كلها إلى جانب مسموح به حلال وجانب محرم. الصبر أن أدع الحرام، هذا الصبر. والحقيقة الأشياء تقريبا 100% 87 مباحة، المحرمات نسبتها ضئيلة جدا. في شخص مع الشيطان لا يحلو له إلا الحرام، هي مشكلة كبيرة جدا. لذلك الصبر أنواع، في صبر عن المعصية، وفي صبر على الطاعة، وفي صبر على قضاء الله وقدره. جعل دخلك محدود، أو جعل دخلك واسع، أو جعل لك زوجة كما تتمنى أو أقل مما تتمنى، جعل لك عمل دخله محدد. فأنت في وضع لك قد يتناقض مع طموحك لحكمة بالغة بالغة بالغة. الله عز وجل هو الخبير. فلذلك الإنسان حينما يرضى بقضاء الله وقدره بيكون فهم حقيقة وجوده في الدنيا. نحن في دار ابتلاء لا دار استواء، في منزل ترح لا منزل فرح. نحن في دار تكليف لا دار تشريف، التشريف الكامل المطلق يوم القيامة. أما نحن في الدنيا في تشريف وفي تكليف. فلذلك الصبر أن تصبر على الجانب المحرم في الشهوات، نعم، وصبر عن المعصية وعلى الطاعة وعلى قضاء الله وقدره. الآن رمضان، نحن خارج رمضان ممنوع نشرب خمر مثلا أو نقترف حرام، في عنا محرمات طويلة عريضة، لأن في رمضان منعك عن المباحات، عن الطعام والشراب. يعني عبادة استثنائية، عبادة من نوع خاص، عبادة ليمتحن صبرنا، ليمتحن محبتنا لله عز وجل. تصور أب كل شيء بالبيت موجود، كل شيء موجود بأعلى مستوى، في مرة واحدة الطعام على الطاولة والابن جائع والطعام طعام والده وطعام حلال، قال له يا ابني لا تأكل. بس كابن تربيته عالية جدا، حاضر. لا تأكل، حاضر. فإذا الله عز وجل منعنا في رمضان عن الطعام والشراب، الإنسان فات لبيته الساعة 2 برمضان، الحرارة 52 والعطش لا يحتمل، لكن والثلاجة فيها ماء، ما الذي يمنعك أن تشرب الماء؟ ما في أحد، ما في إنسان بالأرض يستطيع أن يضبط هذه المخالفة. لذلك قالوا الصوم عبادة الإخلاص لله عز وجل. إنسان ببيته ما في أحد معه إطلاقاً، لا زوجة ولا أولاد، والحر لا يحتمل، والثلاجة فيها ماء بارد، ما بيستطيع أن يضع قطرة ماء في فمه. هذا الإخلاص. فإن الصيام عبادة الإخلاص لله عز وجل. لذلك الصيام طبعاً له فوائد صحية كبيرة جداً، أنا أخذ هذا الجانب فقط. فالصيام عبادة، العبادة لشيء، لترك شيء مباح. أما في عبادة أخرى، ترك الزنا، ترك الخمر، ترك القمار، أشياء محرمة. أما في رمضان فهناك عبادة ترك المباح، نعم. لذلك رمضان شهر الصبر، الإخلاص، شهر القرب، شهر الإنفاق، شهر التواصل الاجتماعي، شهر النظام. بدقيقة واحدة يفطر جميع المسلمين بمكان واحد، شيء لا يصدق. رمضان دفع الزكوات، ترك المباحات، الصلح والوئام، الجبر والإحسان. هذا الشهر دورة عبادية خاصة. لذلك ورد أنه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. لذلك كأن الإنسان جهاز يحتاج إلى إعمار كإعمار المحرك، يحتاج إلى تجديد. هذا الشهر تجديد للهمة، للالتزام، تجديد للطاعة، تجديد للقرب من الله عز وجل. يعني شهر استثنائي، دورة خاصة، دورة استثنائية بتعبير معاصر، دورة مكثفة للقرب من الله. الإنسان لما يذوق حلاوة القرب، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. لذلك أنت تتصل مع من في رمضان؟ مع القوي، مع الجميل، مع الحكيم، مع العليم. الله عز وجل ذات كاملة، أسماؤه حسنى، صفاته علا. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب لك من كل شيء. كل جمال تراه عينك في الأرض مسحة من جمال الله، كل قوة تراها لحظة من قوة الله. أنت مع الأصل، مع الذات الكاملة، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلذلك رمضان اتصال الإنسان بالخالق، اتصال بالذات الكاملة، اتصال بصاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى. أنت لك صلات كثيرة مع الناس، مع الجيران، مع الأقارب، مع الأهل، مع أهل الزوجة، مع أهل الأولاد. أما أنت برمضان تتصل مع الواحد الديان، مع خالق الأكوان، مع أصل الكمال والجمال والنوال. هذا هو رمضان. فلذلك الأصل الدقيقة أنك إذا ذقت طعم القرب في رمضان لعلك تتابع هذا القرب طوال العام. الله عز وجل أعطاك دورة مكثفة كي تذوق طعم القرب في رمضان. نعم
فضلت الشيخ، كما أن الناس متفاوتون إزاء المصائب والابتلاءات ما بين صابر وجازع، فإن الصابرين أنفسهم متفاوتون أيضا ما بين يعني مستسلم لأنه لا سبيل إلى دفع البلاء الذي نزل، وما بين آخر صحيح أنه يعني يصبر لله عز وجل ويرضى بقضائه، لكنه يحتال بشتى الوسائل والسبل لدفع هذا البلاء بما لا يخالف شرع الله عز وجل. لعلنا نجد في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، حينما عاد في العام العاشر من البعثة من رحلة الطائف التي أوذي فيها كثيرا بل وضرب وسالت دماؤه ولم يلقى أي استجابة من أهل الطائف، فإنه حتى يدخل مكة احتال واستغل قانون الإجارة ودخل في جوار المطعم ابن عدي سيد بني نوفل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ربما من قبل، فإنه في غزوة الأحزاب حين زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظن البعض بالله الظنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتال لدفع هذا البلاء بشتى الوسائل والسبل. الشاهد، هل اتباع مثل هذا النهج يعني قد يخفى على كثير من الناس ويقول أنا يعني صابر ومستسلم فلا يرد ما استطاع رده من البلاء؟ نعم. بما تنصحهم؟
أول نقطة، لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. هو بشر يخاف ويتمنى ويحب ويكره، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لكنه قدوة لكل المسلمين. فلا بد من أن يذوق القوة والضعف والصحة والمرض والغنى والفقر معا. في إنسان قد يكون قوي طول حياته أو إنسان ضعيف، النبي وحده لأنه قدوة لنا وأسوة لنا أذاقه الله من كل شيء طرفيه الحادين، ذاق القوة وذاق الضعف. ذاق القوة فعفى عن أهل مكة، ذاق الضعف فصبر. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. النبي الكريم وحده قدوة بكل صفاته. في إنسان قدوة بشجاعته، إنسان قدوة بماله، إنسان قدوة بحكمته، قدوة بعلمه، إلا أن النبي قدوة لنا في كل أطياف الحياة.
استكمالا لهذه النقطة فضيلة الشيخ، سألتك يعني مسألة الرضا، هل تتعارض مع الاحتيال والتدبير ومحاولة دفع البلاء مع الالتزام بالضوابط الشرعية وكذلك الالتزام بالدعاء لله عز وجل أن يرفع البلاء؟
يا سيدي، أولا البطولة أن نأخذ بالأسباب، أسباب النصر، أسباب الشفاء، أسباب الحيطة من مرض معين. البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الحقيقة أن العالم فريقان، فريق آمن بالأسباب واعتمد عليها وألهها وقع في الشرك، فريق آخر لم يأخذ بها أصلا كالعالم الشرقي وقع في المعصية. أما البطولة بينهما، أن تجمع بينهما، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. عندك سفرة بالمركبة، بتراجع المحرك، الزيت، العجلات، المكابح، مراجعة كاملة تضبطها تماما وتقول يا رب أنت المسلم. أما الذي يحصل، الذي أخذ بالأسباب بدقة بالغة كالعالم الغربي، اعتمد عليها وألهها ونسي الله. إجا فيروس، تقدم مذهل، عالم رائع، طيران، سواحل، بواخر، بحار، مقاصف، فيروس لا يرى بالعين، أوقف كل شيء. ذلكم الله رب العالمين، الله بكل شيء بيده. فإذا عرفته في وقت مبكر، تفاعلت مع منهجه، قطعته، تحركت وفق أمره ونهيه، فأنت أعقد آلة بالكون، أعقد آلة، تعقيد إعجاز لا عجز، لك صانع عظيم هو الله. لهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك، ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع.
فضيلة الشيخ، في رمضان يحلو لكثير من الناس الذين يهجرون كتاب الله طول العام أن يعودوا إليه ويؤوبوا إليه وينهلوا مما فيه من الخيرات، لكن الناس أيضا متفاوتون في همتهم إزاء هذا الأمر. منهم من يختم مرة، ومنهم من يختم مرتين، ومنهم من يختم عشرا، ومنهم من يتدبر، ومنهم من يقرأ بلسانه دون قلبه وما إلى ذلك. بما تنصح المسلمين بالطريقة المثلى كي يتعاملوا مع كتاب الله في رمضان؟
قراءة القرآن عبادة، لكن هناك قراءة تعبدية، أن تقرأه فقط. أما القراءة الأساسية أن تتدبره، بمعنى أن تقرأ قراءة صحيحة، وإن أمكن وفق قواعد التجويد، أن تفهم معانيه، أن تطبقه، أن تتدبره. هي القراءة، هي التلاوة الصحيحة، يتلونه تلاوة حقيقية. فالتلاوة تحتاج إلى فهم وإلى تطبيق، فلا بد من أن تعيش الواقع، أن تعيش هذا الدين، أن تطبقه في بيتك، في عملك، في دخلك، في إنفاقك، في اختيار زوجتك، في تزويج بناتك تختار لهن الشاب المؤمن، في كسب عملك، في عمل حرام، في عمل حلال. الحقيقة نحن عنا عبادات شعائرية واضحة جدا، أما عنا عبادات تعاملية تبدأ من فراش الزوجية وتنتهي بالعلاقات الدولية، كسب مالك، انفاق مالك، علاقاتك، سهراتك، لقاءاتك، قضاء أيام عطلتك، نزهاتك، في عندك مبادئ كثيرة. فالشريعة فيها تفاصيل كبيرة جدا، تبدأ من أخص خصوصيات الإنسان وتنتهي بالعلاقات الدولية، منهج طويل. أما صلاة، صوم، حج، زكاة، هي عبادات شعائرية.
فضيلة الشيخ، يعني قلت إن قراءة القرآن بتدبر هي الأساس في فهم هذا الكتاب، وهي الأساس في تلقي معانيه، لكن الناس في حالة خصام تقريبا في هذه الآونة، في هذا الزمان، مع اللغة العربية، كيف يفهمون القرآن؟ رأينا المشركين عندما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في البيت الحرام سورة النجم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى أن وصل إلى آخر الآيات: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سابدون فاسجدوا لله واعبدوا. نزلت الآيات على أسماعهم لأنهم يفقهون اللغة العربية، نزلت كالقوارع وكانت بينة حادة على أرواحهم، فسجدوا كلهم حتى المشركين سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه يقول: لو صحت نفوسنا ما شبعنا من كتاب الله. هو الذي كان ينشر القرآن منذ الفجر حتى الظهر، يقرأ في كتاب الله ولا يمل من هذا. الناس الآن ليسوا على هذه الشاكلة.
الأشياء الأساسية واضحة للجميع، الخلافات 5% فقط، بس الطرف الآخر يهتم بالخمسة بالمئة فقط ليثير الشبهات. أما مين بيقول السرقة حلال والزنا حلال؟ أشياء مثل الشمس واضحة، الحلال مبين والحرام مبين، في مشتبهات، المشتبهات قضايا محدودة جدا وطارئة ليست ثابتة. يعني عفوا، نهر عميق في شاطئ جاف مستوي وفي شاطئ مائل زلق، أين البطولة؟ أن تمشي على الشاطئ المستوي الجاف، أي قواعد الدين. وفي أماكن فيها شبهات قد تكون لها وجه مقبول وجه غير مقبول، من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أي واقعة. دائما 5% من 100% قضايا خلافية، قضايا فيها اجتهادات، الطرف الآخر بيهتم بال5% فقط حتى يثير الشبهات ويوقع الناس في ظلمات أو في حيرة. الحلال بين والحرام بين. إنسان خطب وتزوج في عليه شيء؟ إنسان اشتغل بعمل معين، مشروع، باقي أقمشة، في عليه شيء؟ مليون موضوع واضح كالشمس، في قضايا فيها إشكالات. الله ماذا قال؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل جعل بكل مكان أهل الذكر. سؤال بكلفك، أي إنسان دخل لطبيب بده يدفع مبلغ، المحامي مبلغ، إلا إذا كان سأل رجل دين بلا مقابل، والأمور ميسرة جدا، ما في عذر سيدي إلا إذا واحد أراد أن يعصي الله. فإذا أراد بيغطي نفسه بغطاء واهي غير صحيح.
فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي، أرجو أن تبقى معنا، وأنتم أيضا مشاهدين الأعزاء أرجو أن تبقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا مشاهدين الأعزاء في حلقتنا هذه من برنامج الشريعة والحياة في رمضان، ونجدد الترحيب بشيخنا الجليل فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي. فضيلة الشيخ، يعني فضيلتكم من أنشط الدعاء على شبكة الإنترنت ومن أنشط الدعاء استغلالا لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، لكم عشرات بل مئات ربما آلاف الساعات المصورة والمسجلة في خطبكم على هذه الشبكة. لكن في هذا العصر أيضا المحتوى على الإنترنت ليس كله حسنا، بل إن ربما أمام المحاضرة الواحدة التي تنصح بالخير هناك عشرات المحتويات وعشرات الساعات وعشرات الأفلام التي ربما يضيع فيها شباب الأمة ويتلقون القيم السيئة، تشجعهم على الانحراف، تشجعهم على المخدرات، تشجعهم على الرذيلة، على حتى الإلحاد أحيانا. بما تنصح في أولياء الأمور في تعامل أبنائهم مع هذه التقنية الحديثة؟
الحقيقة الدقيقة أن هذه المنجزات العلمية المذهلة حيادية، قد تكون أفضل طريقة لغرز القيم وقد تكون العكس. إذا أردت أن تنهي القيم استخدم هذه الأدوات الإعلامية، إن أردت أن تبني الإنسان استخدمها نفسها، أداة حيادية. عفوا، أنت ممكن بألم تكتب مقالة إسلامية، بألم قصة إباحية، نفس الألم. الوسائل هذه التي بين أيدينا حيادية، تستخدم استخدامين متناقضين، إما لهدم القيم أو لبناء القيم. فالبطولة أن نستخدم هذه الوسائل استخدام إيجابي لا استخدام سلبي، وأن نمنع السلبيات منها. هذا من مهمات أولي الأمر. طبعا إذا كان ممكن أفلام إباحية تفسد الأخلاق لابد من طريقة ما لمنعها، هذا اسمه صون لأخلاق الشباب. أما كل شيء مفتوح، هي حياة، أنا معلوماتي المتواضعة ب في بلاد الغرب هناك قنوات لا تفتح إلا بشفرة معينة معقدة جدا، الأشياء تفتح بشكل بسيط عادية. الغرب يلي بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء، انتبه للنقطة هي، في قنوات لا تفتح إلا بكلمة سر معقدة جدا يملكها الأب وحده. أما أنه شاشة مفتوحة على 300 قناة بعض الكثير إباحي والشاب أول حياته، هي غلطة كبيرة جدا في حياة المسلمين. لا بد من الضبط، بلا ضبط في فساد، فساد كبير، والفساد له سرعة نمو عجيبة جدا. كلما تساهلنا في الضوابط نقع في فساد كبير، والله عز وجل كأنه أشار إلى هذا الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر، كما أن الإنترنت أكبر أداة للمعرفة وأكبر أداة لهدم المعرفة. في أشياء كثيرة جدا عجيب منها لها أهداف متناقضة، فأهل الباطل يستخدمون هذه الأدوات لصالحهم. أهل الحق أحيانا، أنت تلقي درس في جامع تقول أنا عندي 2000 شخص، الآن بيشوفوا درس بعض الدعاة 2 مليون إنسان كل يوم، بين 2000 بين 2 مليون، إنجاز كبير جدا. كان كل عالم ببلده، الآن عالم للعالم كله، للخمس قارات، انتشار الحق بشكل مذهل. والنبي الكريم تنبأ بذلك، قال يصل هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. كنت مرة بمالبورن بأستراليا، فيها جامع ومعهد شرعي ودعوة إسلامية، آخر مدينة بالأرض تحت في القطب الجنوبي، يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هذا دين الله عز وجل، هذا الدين الله عز وجل أراده الدين الخاتم، لذلك الله عز وجل حفظه، حفظه من أن ينتهي. وهذا الدين عظمته كلما قمعته ازداد قوة. هذا الذي يقمع الدين كمن يطفئ النار بالزيت، يظن أنه سيطفئها فإذا بها تزداد لهيبا. وأنا لي يعني رأي خاص، أحد أسباب الصحوة الإسلامية الرائعة أعداء الدين شددوا على المسلمين، ضيقوا عليهم في ظلم، فالناس بيحبوا العدل، بيحبوا الرحمة، بيحبوا الإنصاف، فدائما قمع الدين يزيده قوة.
فضيلتكم تنصحون الأولياء الأمور بضبط مسألة استخدام الإنترنت وما إلى ذلك، لكن أين تقف حرية الشباب والأطفال، وأين تتداخل مع مسألة الضوابط هذه التي تنصحون بها أولياء الأمور؟ ربما يعني يستطيع ولي الأمر أن يحول دون دخول الولد أو البنت على تلك المواقع، لكنه لن ينمي فيه ضميره إلا إذا كان حرا، إلا إذا اختار الولد من تلقاء نفسه أن يتخلى عن مثل إن للحيطان أذانا، ويذهب إلى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ألا أن يدع مراقبة الناس ومراقبة والديه ويعني يستمسك بمراقبة الله عز وجل له.
أنا رأيي أقنع ولا تقمع، أقنع ولا تقمع. القمع وحده لا يكفي، الآن لا يكفي، قد يذهب إلى غرفة نومه ومعه تحت اللحاف آيباد يرى كل شيء فيه. لا بد من أن تقنع، حاول أن تقنع أولادك، أن تبين له الحق والباطل، النتائج، الآثار. بدأ دعوة رصينة مدللة بدلائل، شواهد، قصص، في عنا فكرة، في عنا قصة، في عنا طرفة. أحيانا الدعوة تحتاج إلى جهد كبير، فالأب يجب أن يكون داعية أو أن يكلف داعية بابنه. أما أنه كل شيء مفتوح، هي مو حياته، حتى بلاد الغرب مو كل شيء مفتوح، ببلادنا كل شيء مفتوح، هي مشكلة كبيرة جدا. هذا هو الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر. فأنا لابد من الضبط، المؤمن منضبط، في عنده منهج، في حلال في حرام، في يجوز لا يجوز، مقبول غير مقبول. أما شيء مفتوح هي مو حياتي، هي حياة التفلت، حياة الفجور، حياة الفساد، حياة انتقال المعاصي بأوسع دائرة. كان دائما الباطل دائرته ضيقة، الآن الباطل يتسع، يتسع.
رسالة الدكتوراه لفضيلاتكم عن تربية الأولاد في الإسلام، التربية عموما لها روافد شتى في هذه الأزمنة، المدرسة، الأب والأم والأسرة والمجتمع ووسائل الإعلام وما إلى ذلك والأصدقاء، كل هذه روافد للتربية. ربما في أيامنا هذه في هذا العام بعدما نزلت جائحة كورونا بالناس، فإنهم يجلسون مع آبائهم وأمهاتهم أكثر من ذي قبل، يعني ليس هناك مدرسة، ليس هناك أصدقاء، ربما ليس هناك مجتمع. كيف تستغل هذه الظروف في تقديركم لغرس القيم الحسنة في الأبناء، للإقناع وليس القمع، للميل نحو التقوى وخوف الله عز وجل أكثر من التفلت وما إلى ذلك؟
لي كلمة أرددها كثيرا، من 20 عام بعصر كلينتون رئيس أمريكا كنت أقول لمن حولي: لو بلغت منصبا ككلينتون وثروة كأونسيس وعلما كأينشتاين ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. لا يمكن أن يسعد أب وابنه شقي. فإذا اعتنى الأب بابنه يعتني بنفسه، يعتني بسلامته بسعادته. يعني حقيقة شعور الأب لابن صالح لا يقدر بثمن. هذا سماه القرآن قرة عين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أن ترى ابنك صالحا صادقا مؤمنا، دخله حلال، علاقاته كلها مشروعة. هذا شيء لا يقدر بثمن. يعني أسعد إنسان بالابن أبوه وأمه. هذا الابن والأب في امتداد عضوي بينهما. فكل من يسعى لتربية أولاده تربية صحيحة. أما شو المشكلة؟ أن الطفل يحتاج إلى تربية من يوم ولادته. أنا معي اختصاص بالتربية. من يوم ولادته، لما بكي رضعناه، بكي نظفناه، بكي مرة ثالثة ما حملناه، صار في عنا صار عنده مشكلة. فالتربية الدقيقة تعمل جيل صالح. نحن معظم الناس الابن مهمل بالأول 7 سنوات، والشيء الدقيق جدا تربويا: عاداته، مفهوماته، حرصه، ممنوعاته، مباحاته، تتشكل بال7 سنوات الأولى، وهي مهملة. لذلك في بعض البلاد أهم تعليم التعليم الابتدائي، الدكاترة بيعلموا ابتدائي، أغرس فيه القيم والمبادئ والأهداف الأساسية. إذا أهملنا الابن الحقيقة أنه كل شيء حوله يعطي عكس المبادئ. الإعلام الحالي عكس المبادئ، الإعلام المفتوح كمان في 500 محطة وعدد كبير من الإباحيات. بس كان شيء مفتوح في مشكلة كبيرة جدا. فالإنسان إذا ما ضبط أولاده، إما ضبط إقناع أو ضبط منع بس معقول ومعلل، ففي مشكلة كبيرة بالبيت.
فضيلة الشيخ، مع مرور الأيام في رمضان وحبس الأنفس عن المعاصي والمداومة على الطاعات والإكثار من النوافل وما إلى ذلك، تزكى الأنفس شيئا فشيئا ويميل الناس إلى التوبة، وفعلا يشعرون بحلاوة التوبة وقيمتها. لكن ما إن ينقضي رمضان حتى تعود النفس البشرية إلى سابق عهدها، أو يعود كثير من الناس إلى سابق عهدهم مع مقارفة المعاصي وما إلى ذلك، ما الذي يعني ينبغي على المسلم أن يفعله حتى يظل بعد رمضان على سيرته في رمضان؟
صدق ولا أبالغ، الذي عاد بعد رمضان إلى ما كان قبل رمضان والله كأنه ما صام رمضان. رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هذا الحجز لفترة معينة ويعود إلى ما كان عليه، ما فعل شيئا. حقيقة رمضانات درج، كل سنة ارتقيت قليلا، تركت بعض المعاصي، بعض الطاعات أحببتها، كل سنة في نقلة نوعية، النقلة الثانية أعلى. حقيقة رمضانات للمؤمن درج، صعود مستمر، أما لغير المؤمن طلع ونزل، ما استفدنا شيء. فإذا واحد عاد بعد رمضان إلى ما كان قبل رمضان، أنا إلي اجتهاد معين ولعله قاسي، كأنه ما صام، عاد إلى تفلت، سهر، اختلاط، لعب النرد مثلا، أفضى وقته بأشياء تافهة، ما استفاد شيء من رمضان. نقلة نوعية رمضان، نقلة نوعية متكاملة متصاعدة، لا نوعية تعود إلى ما كانت عليه. هي المشكلة. يعني حقيقة مؤلمة جدا جدا جدا. رمضان شهر المسلسلات لا شهر الطاعات، شهر الولائم. رمضان فرغ من مضمونه كليا بمعظم بلاد المسلمين، شهر الولائم فقط، كل يوم في وليمة، وليمة وسهر حتى منتصف الليل والفجر لا يصلى. شو هالصيام هذا؟ ولا في قرآن ولا في سنة ولا في توبة إلى الله ولا في ضبط نفس، لا في ضبط ولا في طاعات ولا في نوافل ولا في قربات، بس في طعام وشراب وسهرات ومسلسلات. هذا رمضان يعني فرغ من مضمونه. العبادة قربة إلى الله، لخالق الأرض والسماوات، لموجد الكون، أصل الجمال والكمال والنوال. الحقيقة أنه أن تعرف الله، أن تعرفه، أن تعرف ذاته الكاملة، أن تعرف أسماءه الحسنى، صفات العلى، أن تطبق منهجه في بيتك، في عملك، في كسب مالك، في إنفاق مالك، في علاقاتك، في سهراتك، في سياحتك، في سفرك، في إقامتك. الدين منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان وينتهي بالعلاقات الدولية. إنسان صلى صلاة صحيحة، ضبط دخله، ضبط إنفاقه، ضبط بيته، ضبط بناته، ضبط علاقاته، ضبط سهراته، ضبط سياحته، ضبط كل شيء بحياته، أم لا في معه خط ساقل مع الله؟ صلى أم بكي بالصلاة؟ شعر بنعمة القرب من الله، أصل الجمال والكمال والنوال، ذات كاملة. فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. شيء مذهل. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. أن تعرف الله، الذات الكاملة، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، رب ومسير وإله، كل شيء بيده، حياتك بيده، رزقك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده، الأقوياء بيده، الضعاف بيده، العلم عنده، السعادة عنده. أن تعرف الله، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. يعني أكبر خسارة ألا تعرف الله. لذلك أكبر خسارة أن تعصيه. متى تعرف مآل هذه المعصية؟ يوم القيامة.
نعم. كيف فضيلة الشيخ نعرف الله عز وجل تمام المعرفة، نعرف هذه الذات الكاملة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وألائه ونعمه التي تتوالى على الناس تترى؟ أبالعلم نعرف الله، أم بالطاعات نعرف الله، أم بحبس النفس عن المعاصي نعرف الله؟
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي واضحة جامعة مانعة. الآيات الإلهية هي القنوات السالكة لمعرفة الله. آياته ثلاث أنواع: آيات كونية، الشمس والقمر والنجوم والإنسان والحيوان والنبات والطعام والشراب والمناخ والمطر والثلج، آيات بين أيدينا، كل شيء تراه في الكون من آيات الله الدالة على عظمته. لذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون فعل مضارع دائما. هذا الماء، هذا الطعام، هذه الفواكه، هذا الابن كان نقطة ماء صار ابن، في دماغ، في رئتين، في قلب، في عينين، في أذنين. نحن محاطين بآيات دالة على عظمته لا تعد ولا تحصى. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هي آيات كونية في خلق الإنسان والأكوان والأداة التفكر، آيات تكوينية أفعاله، هذا الذي جرى. أرض تتمتع برفاه يفوق حد الخيال، رفاه شديد، مسابح، ملاعب، دور سينما، مسارح، فضائيات، أفلام خلاعية. تضج بالمعاصي والآثام، مخلوق لا يرى بالعين، أوقف الحياة كلها، هذا فعل الله، أوقف الحياة كلها. نيويورك فارغة، برلين فارغة، لندن فارغة، باريس فارغة، لا في جامعات ولا في تدريس ولا في دوام. ما هذا المخلوق الذي لا يرى بالعين وليس كائن حي؟ هو بالمناسبة ليس كائن حي، يعني شيء لا يصدق. كيف فعل الله عز وجل؟ هذا من جند الله عز وجل. الله عز وجل، أنا ما شفت درس إلهي، رسالة إلهية لأهل الأرض قاطبة من كل القارات لكل الشعوب والأمم كهذا الفيروس. أضعف خلق الله أوقف الحياة كلها، ذلكم الله رب العالمين. هي آيات دالة صارخة. فإذا أنت عرفت الله بعد فوات الأوان، فرعون عرفه، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. البطولة أن تعرفه قبل فوات الأوان. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
فضيلة الشيخ، عدته البعض، عد هذا البلاء بروفا ليوم القيامة وما فيه. يعني الله عز وجل يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. اليوم الجميع كما تفضلتم في منازلهم، لندن فارغة، باريس فارغة، نيويورك فارغة، هذه المدن النابضة بالحياة التي كانت تعج بالسائحين والزائرين والعاملين وما إلى ذلك، صارت شوارعها يعني كأن لم يدب فيها بشر من قبل. كذلك الحال يوم القيامة، يعني الآن الناس يفرون من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم، لا يلتقون ببعضهم البعض، يعني الذي يزور والده وربما يترك الطعام على باب المنزل يقرع الباب ثم يمضي في حال سبيله، والأب أو الأم يخرج من منزله يأخذ الطعام أو يأخذ الدواء وما إلى ذلك دون أن يلتقي بأبنائه. ما العبرة التي يمكن أن تستقى من هذا الموقف؟
صدق ولا أبالغ، بحياتي الدعوية ما شاهدت رسالة من الله بهذا الحجم وبهذه السعة وبهذا العمق. شعوب الأرض بأكملها على اختلاف أطيافهم ومللهم ونحمهم وانتماءاتهم، أعراقهم، أنسابهم، درس لأهل الأرض. نسوا ربهم، نسوا منهج السماء، غاصوا في وحل الأرض، تركوا وحي السماء وغاصوا في وحل الأرض فدفعوا الثمن. أنا بعتقد الذين اتعظوا بهذا الذي حصل معظم أهل الأرض، يعني كأنه رسالة من الله صارخة فهمها العربي وغير العربي والمسيحي والمسلم وكل الأديان فهموها، رسالة واضحة صارخة جامعة مانعة. فالبطولة لا أن أفهم الرسالة بل أتحرك وفقها. ليست بطولة أن أفهم الرسالة، البطولة أن أغير سلوكي، مصادر دخلي، انفاقي، علاقاتي، نشاطاتي، تربية أولادي. إذا ما صار تغيير شامل لأطياف حياتنا هناك مشكلة. ومن لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر، صار هو المصيبة.
فضيلة الشيخ، يعني للمؤمن في أيام دهره نفحات، والمؤمن الفطن هو الذي يستغل هذه النفحات والأوقات الطيبة المباركة كي يدعو الله عز وجل في الأوقات التي يظن فيها إجابة الدعاء. حدثنا عن فقه الدعاء، وربما يعني تفضلتم فضيلتكم بالدعاء لنا وللسادة المشاهدين ولكم بالخير في هذا الشهر الكريم حتى نختم حلقة.
يا أخي الكريم، نعم، الحقيقة الحقيقة الإنسان كائن ضعيف طارئ مو قديم، جاهل ليس عالما، كائن في كل أنواع الضعف. هذا الكائن سمح له أن يتصل بالقوي وهو الله، بالعليم، بالحكيم، بالرحيم، بكل صفات الكمال. فهذا المؤمن من هو؟ هو إنسان ضعيف كغير المؤمن، لكنه اشتق من الله الرحمة، في عنده رحمة بقلبه، في عنده انصاف بحياته، في عنده حكمة بأعماله، في عنده هدف لحياته. يعني حقيقة إيجابيات المؤمن بالآلاف. إنسان عرف سر وجوده وغاية وجوده، عرف الآخرة، عرف في جنة الأبد. معلومات المؤمن شيء لا يقدر بثمن. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء. الحقيقة الإيمان بالله هو أساس حياتنا، أي أساس سلامتنا، أساس سعادتنا، أساس توفيقنا، أساس نجاحنا، أساس تفوقنا. كل شيء ينتهي بالموت ليس مكسبا. الغني بينتهي انتهى، يعني عنده 700 مليار أبل الموت بينهي، واللي عنده 90 مليار بيل جيت قال ماذا أعمل بهذا الرقم، لا معنى له. هذا اسمه الكسب. الكسب لا تنتفع به بس تحاسب عليه. أما الرزق ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت. الذي يبقى هو العمل الصالح، سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، صواب وفق السنة. علة وجودنا الوحيدة بعد الإيمان بالله ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. هذا المؤمن، يعني عفوا، إنسان راح لفرنسا ينال دكتوراه من السوربون، علة وجوده الوحيدة بفرنسا الوحيدة يدرس، ممكن يأكل بمطعم، يجلس بحديقة، يشتري مجلة، أما علة وجود الوحيدة الدراسة. البطولة للإخوة المشاهدين أن تعلم يقينا ما علة وجودك، والقرآن واضح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة طاعة طوعية، طاعة ليست قسرية، طاعة طوعية لخالق الأرض والسماوات للعليم الحكيم، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، طاعة مع محبة. ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وما عبده من أحبه ولم يطعه. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية مو ظنية مو وهم أشباح، معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. نحن في عنا لذة وسعادة. اللذة طعام طيب، منظر جميل، شراب بارد. اللذة تحتاج إلى صحة وإلى مال وإلى وقت. أما السعادة اتصال بالخالق بأصل الجمال والكمال والنوال. اللذائذ لها وقت محدد ولها عمر محدد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، واجعل بلاد المسلمين جميعا في أمان وأمن، والحمد لله رب العالمين.
أمين أمين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي على هذه المشاركة وهذا الدعاء، اللهم استجب. شكرا لكم مشاهدين الأعزاء على حسن المتابعة، ليس هناك ما هو أفضل من هذا الدعاء في ختام حلقتنا هذه. إلى اللقاء.